بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الأول في مادتنا، مادة فقه الطهارة. هذا الحديث من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة باب المياه. قبل أن أبدأ بذكر الحديث الأول وما يتعلق به من أحكام فقهية ومسائل علمية، أبين لحضراتكم فكرة الكتاب. ما هي فكرة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام؟ ونأخذ كذلك نبذة عن حياة مؤلفه وهو ابن حجر العسقلاني، ثم لماذا تم اختياره في هذه الدورة العلمية، وذلك من خلال مقدمات إليكموها. المقدمة الأولى: اسم الكتاب وفكرته. هذا الكتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أدلة الأحكام يعني هذا الكتاب يتعامل مع الأدلة الشرعية للأحكام. هذه الأدلة، هذا الدليل يحتاجه المفتي والمستفتي. الكتاب اقتصر على ذكر الأدلة الموجودة في السنة فقط دون القرآن. أكرر، الكتاب اقتصر على ذكر الأدلة الموجودة في السنة فقط دون القرآن. طبعا هناك كتب متخصصة في بيان الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن، مثل كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكتاب أحكام القرآن للجصاص، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وغيرها من الكتب. لكن هذا الكتاب الذي نحن قد اعتمدناه في شرح مادة فقه الطهارة، هذا الكتاب جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي نحتاجها في الأحكام العملية. انتبهوا، نحتاجها في الأحكام العملية، يعني لم يأتي بالأحاديث في باب العقيدة أو في باب الأخلاق، إنما هو في الأحكام الشرعية العملية التي نحتاجها في حياتنا، في أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والزواج والطلاق والحدود والقصاص والجهاد وكل أبواب الدين. إذن هو كتاب أحاديث فقط. ومعلوم لديكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، بإجماع المسلمين أن القرآن والسنة هما مصدر الأحكام التي نتعبد الله تعالى بها. أي حكم شرعي أريد أن أعطيه لغيري أو أن أحفظه لا بد أن يكون من الكتاب أو السنة، والسنة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، جاءت بأحكام شرعية خصصت أو قيدت أو بيّنت ما في القرآن من أحكام، بل وقد تأتي السنة بأحكام غير موجودة في القرآن، كما في حد الزاني المحصن. حد الزاني المحصن غير موجود في القرآن، وين موجود؟ في السنة. تحريم النمص موجود في السنة فقط. تحريم الذهب والحرير على الرجال، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أن يتزوج المرأة وعمتها أو خالتها، الجمع بينهما هذا محرم أين؟ في السنة وليس في القرآن. وفي زماننا وجدنا من ينكر هذه السنة زاعما أنه لا يؤمن إلا بما جاء في القرآن. وهؤلاء وصفوا في حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه، أئمتنا الأعلام. هذا الحديث انتبهوا، قاله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة. قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني لا أجدن غدا أحدكم متكئا يجلس جلسة الاتكاء على أريكته، على أريكته كرسيه، يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه. يعني هذا الإنسان متكئ وجالس على هذه الأريكة، يأتيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى، فيقول هذا الإنسان المتكئ، فيقول: لا أدري، يعني لا أؤمن، يعني لا أقبل، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هو يقول لك أنا إنسان قرآني، لا أؤمن إلا بما جاء في القرآن. طب والسنة؟ يقول لك: لا السنة هذه، طبعا كلامه هذا يعني لا يؤمن بالسنة أصلا، كلامه هذا تكذيب بالقرآن، تكذيب بالقرآن، والآيات على ذلك معلومة مشهورة. لا يفوتني هنا أن أبين فرقا دقيقا بين القرآن وبين السنة، وهو فرق علمي. يكمن هذا الفرق في أن القرآن كله متواتر، القرآن كله متواتر في ثبوته. يعني أنا أي آية تأتيني من القرآن لا أبحث عن إسنادها، خلاص القرآن كله متواتر، لا نبحث عن صحة إسناد هذه الآية. أما الأحاديث فنبحث عن صحة إسنادها. الحديث أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نبحث في دلالة ألفاظه على ماذا يدل، ما هي الأحكام المستفادة، نبحث أولا في إيش، في صحته، هل هو صحيح هل هو ضعيف. وهذا إن شاء الله سيكون منهجنا عندما نذكر أي حديث في هذا الكتاب، بل هو منهج ابن حجر رحمه الله، أن أي حديث يذكره يذكر بعده درجة الصحة كما سنشير إليه. إذن بلوغ المرام اسم الكتاب، من أدلة الأحكام. أدلة الأحكام أي الأدلة التي نستدل بها على الحكم الشرعي. ما معنى عبارة بلوغ المرام؟ بلوغ يعني وصول، بلغ أي وصل، والمرام المطلب والغاية. أنت تقول لواحد ما مطلبك، ما غايتك، ما مرامك، فلما تقول بلوغ المرام يعني الشيء الذي أو الأمر الذي أو المطلب الذي أو الغاية التي تريد أن تصل إليها. إيش معنى اسم الكتاب الآن كاملا؟ اسم الكتاب كاملا أن الإنسان يبلغ مطلبه من أدلة الأحكام بهذا الكتاب. هذا الكتاب إيش اسمه؟ اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. يعني يبلغ الإنسان مطلبه من أدلة الأحكام، مطلب وغايته من أدلة الأحكام بهذا الكتاب. من حفظ الأحاديث التي فيه بلغ مرامه ومطلبه وغايته. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أهمية الكتاب. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ألفه ابن حجر العسقلاني ورتبه على الأبواب. إيش يعني رتبه على الأبواب؟ يعني جمع الأحاديث المتعلقة بالطهارة في باب، والأحاديث المتعلقة بالصلاة في باب، وهكذا. وهو كتاب مفيد مع صغر حجمه، بلغت أحاديث الكتاب عددها 1568 حديث. الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب اللي اختارها ابن حجر جيد 1568 حديث، قد يزيد هذا العدد قد ينقص تبعا لاختلاف طبعات الكتاب أو اختلاف وجهات النظر حول الروايات والآثار. هذا الكتاب أقبل عليه العلماء قديما وحديثا. لا تجدون أيها الإخوة والأخوات، لا تجدون حلقة عالم إلا وكتاب بلوغ المرام في رأس قائمة الدروس، وأقبل عليه الطلاب بالحفظ والتداول تاريخيا، ويدرس الآن في عدد من الجامعات والكليات والمعاهد، وعليه شروح كثيرة، منها كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني، كتاب فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ ابن عثيمين، كتاب منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان، وكتاب توضيح الأحكام كلها في شرح بلوغ المرام، وكتاب توضيح الأحكام للشيخ عبد الله البسام. هذه أبرز مراجعي أنا في التحضير، رحم الله علماء المسلمين وتقبلهم عنده أحياء وأمواتا. ولهذا الكتاب الجليل ميزات عظيمة نافعة ليست لغيره، أذكر إليكم أهمها في ميزات لا تتوفر في غيره من الكتب. الميزة الأولى أن مؤلفه ابن حجر يبين مرتبة الحديث، يعني دائما بعد كل حديث لما يذكر يبين مرتبة الحديث من الصحة، أو أنه حديث حسن أو أنه حديث ضعيف، إما أن ينقل عن غيره من العلماء أو يحكم بنفسه وهو محدث عالم. والإمام ابن حجر ساق بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. ممكن سؤال أن يأتي، لماذا ساق بعض الأحاديث الضعيفة؟ قال أهل العلم ليعلم طالب العلم ما ورد في المسألة من أحاديث ضعيفة، لأن معرفة الصحيح علم ومعرفة الحديث الضعيف أيضا علم، ولأجل أن يجتهد الطالب في دراستها. إذا كان لهذا الحديث الضعيف شواهد طرق أخرى جيد، اتضح لهذا الطالب بعد البحث أنه يمكن أن يقوي بعضها بعضا، يعني يستدل به، فهو ترك مجالا لهمة طلاب العلم. إذن أول شيء الإمام ابن حجر يبين مرتبة الحديث، هذا من ميزات الكتاب. أيضا اختصر الإمام ابن حجر الأحاديث الطويلة، اقتصر فقط، يعني تجدون ثمة حديثا طويلا هو يأخذ منه ما يريد، يعني يأخذ منه ما يدل على الحكم الشرعي الذي يريده. الميزة الثالثة، إذا كان للحديث روايات أخرى يلحقها بإيجاز ووضوح علشان نتمم فهم المسألة. أربعة، انتقى أحاديث الكتاب من دواوين السنة المشهورة، من أمهات الكتب اللي هي أشهرها إيش؟ أشهرها البخاري، مسلم، مسند الإمام أحمد والسنن الأربع اللي هي سنن الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه. إذن هذه أهم كتبه التي رجع إليها في اختيار الأحاديث التي تنفعنا في الأحكام الشرعية. من ميزات هذا الكتاب أيضا أنه دائما يصدر الباب، أي باب بذكر فيه أحاديث يصدره، يعني يبدأ بما في الصحيحين، بذكر الحديث الوارد في البخاري أو مسلم، ثم يتبعها بما في السنن أو غير السنن، لتكون الأحاديث الصحيحة هي العمدة في الباب. أيضا من ميزات هذا الكتاب أنه رتب كتبه وأبوابه وأحاديثه على الأبواب الفقهية، يعني تجدونه يذكر اسم الكتاب ثم الباب، يعني هكذا يقول لك كتاب الطهارة باب المياه، شوف الترتيب منظم، ثم يسرد الأحاديث المختصة بباب المياه، أو يسرد الأحاديث المختصة بباب الوضوء مثلا، وهكذا. ومن ميزات الكتاب أنه حذف الأسانيد، يعني ما يبدأ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لا لا، إنما يقتصر على الراوي الأعلى فقط، يعني يذكر اسم الصحابي فقط، وقد يذكر من قبله إذا احتاج، وهذا قليل. من ميزات هذا الكتاب، وأختم بهذه الميزة، أنه بلغ عدد الأئمة الذين استفاد منهم الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فذكرهم إما في تخريج الأحاديث أو في موضوع الحكم على الحديث، 42 إماما. يعني تأملوا، إحنا الآن نطلب العلم على يدي مع الإمام ابن حجر 43 إمام من أئمة العلماء الراسخين. إذن أنهينا هيك المقدمة الثانية. الآن المقدمة الأولى تكلمنا عن الكتاب اسمه، المقدمة الثانية تكلمنا عن أهمية الكتاب، المقدمة الثالثة نتكلم عن المؤلف، المصنف، المصنف ابن حجر العسقلاني، اسمه هو الإمام العلامة الحافظ أبو الفضل، اسمه أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني، طبعا عسقلاني نسبة إلى عسقلان وهي مدينة من مدن فلسطين. ولد في مصر سنة 773 للهجرة، بعيد، ولد وين؟ في مصر سنة 773 للهجرة، ونشأ بها، توفيت أمه في طفولته، ثم توفي أبوه في صباه، دخل الكتاب بعد أن أكمل 5 سنين، أكمل حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، حفظ كثيرا من متون العلم في صباه في صغره، أخذ العلم عن عدد كبير من الأعلام، ورحل إلى بلاد متعددة في طلب العلم كمكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس وصنعاء. انتهت، أنا بتكلم عن عالم في القرن 8 والـ9 الهجري، انتهت إليه رئاسة القضاة في مصر والبلاد الشامية. مؤلفاته من أكثر المؤلفات التي كتب الله تعالى لها القبول بين أهل العلم، لا تكادون تجدون طالب علم في مختلف التخصصات الشرعية يستغني عن كتبه ومؤلفاته، ما أحد يستطيع الاستغناء، صعب. من أشهر كتبه فتح الباري، فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري. من كتبه كذلك الإصابة في تمييز الصحابة، تكلم فيه عن الصحابة. كتاب تهذيب التهذيب، هذا جمع فيه تراجم رجال الحديث، كل واحد من رجال الحديث في الأسانيد، أسانيد العلماء، يأتي ويذكر لك سيرته الذاتية، بين مقاماته منازلهم وهكذا. أحسن من كتب في ترجمته تلميذه، له تلميذ العلامة السخاوي في كتابه سماه، له كتاب سماه الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. توفي رحمه الله في مصر عام 852، توفي عام 852 من الهجرة، يعني عن عمر بلغ 79 سنة رحمه الله. المقدمة الرابعة، المطلوب منا في دراسة هذه المادة أن نحفظ الحديث ونفهم ألفاظه وأحكامه، أي حديث بنحكي بدنا نحفظه وبدنا نفهم ألفاظه والأحكام المستنبطة منه. نحن لا نلزم بشراء كتاب بلوغ المرام، لا نلزم بشراء الكتاب، وإن كنا نعد شراءكم له ومتابعتكم وإن كنا نعد شراءكم له ومتابعتكم لنا من خلاله علامة، نعده علامة حرصكم وحبكم للعلم وأهله، يعني حبذا يكون موجود. وإن كنا لا نلزم، والله الموفق. والله إيش؟ الموفق. الآن بدأ المصنف كتابه بعد ما تكلم في المقدمة، تكلموا في مقدمة لماذا اختار الكتاب وإيش منهجه في التأليف. بدأ وصدر كتابه بكتاب الطهارة، هكذا قال: كتاب الطهارة باب المياه. طبعا كتاب الطهارة، هذه كلمة كتاب، كلمة يستعملها العلماء في تصنيف وتأليف الكتب. والكتاب يجمع أبواب ويجمع فصول، فهم يقولون كتاب كذا ثم كتاب كذا، جيد. بعد الكتاب يذكرون باب كذا، بعد الباب يذكرون فصل كذا وكذا، يعني باب ترتيبي، هذا شيء تنظيمي، خطة، جيد، للتأليف. كتاب الطهارة، ما معنى الطهارة؟ الطهارة لغة النظافة، النظافة، النزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، هي معنى الطهارة لغة. أما شرعا فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريف مهم يحفظ. هي ارتفاع الحدث، هي معنى الطهارة. نقول فلان تطهر، يعني رفع الحدث وما في معناه أو أزال الخبث. طب ما هو الحدث؟ إيش يعني رفع الحدث؟ الحدث وصف يقوم في البدن يمنع من الصلاة، هذا الحدث نقول فلان محدث، يعني أحدث، أي أن هناك شيئا فعله فمنعه من الصلاة، يعني لا يجوز أن يفعل الصلاة وهو محدث، ما يجوز، لابد إما أن يتوضأ وإما أن يغتسل، ولا يجوز أن يمس المصحف، ولا يجوز أن يطوف، لا يجوز إلا لما يتطهر. ليش؟ لأنه محدث. والحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يجب فيه الاغتسال، لازم يغتسل يتحمم، مثل من جامع زوجه أو احتلم، مثل الحيض والنفاس للمرأة إذا رأت الطهر. وهناك حدث أصغر، الحدث الأصغر يجب فيه الوضوء، كمن بال أو أخرج برازا أو ريحا أو نام، وأحد نام ما بصير يصلي إلا لما يتوضأ، لابد من الوضوء، بال أخرج ريحا وهكذا. إذن الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث، الخبث شو معنى الخبث؟ الخبث الشيء القذر لغة، شرعا عين مستقذرة شرعا، في عين شيء ملموس محسوس مرئي، مرات بيكون مرئي، عين مستقذرة شرعا، كأن يغسل الإنسان الثوب أو البدن أو المكان من بول أصابه، البول خبث، البول نجس قذر، أو دم مسفوح، أو نجاسة أخرى كما سيأتي بيان أنواع النجاسات. تأملوا هنا عبارة الفقهاء لما قالوا زوال الخبث، ما قالوا إزالة، في فرق بين كلمة زوال وإزالة. نعم نعم في فرق، هذا فرق علمي دقيق، ركزوا معنا. التعبير بزوال أعم من إزالة، لأن الإزالة في واحد فعل شيء أزالة، أما زوال الخبث زوال غير عن إزالة، زوال ما في فعل، لا يشترط أن يكون هناك فعل، يعني الزوال قد يكون ثمة فعل أو لا يكون فعل. أحيانا بيكون في أرض نجسة، هذه الأرض إيش مالها؟ جاءت عليها نجاسة، نزل المطر، هل هذا المطر بفعل المكلف نزل؟ لا، ما فعل شيء. طيب هل تطهر الأرض؟ الجواب نعم، هناك ثوب نجس، جيد، فنزل عليه مطر من السماء، يطهر؟ نعم، ذلك مطهر، زوال مش إزالة. إزالة لابد من فعل إنسان، يأتي هو بماء وإيش ويغسل. إذن لا يشترط في مسألة إزالة النجاسة وفي زوال النجاسة، لا يشترط لها فعل العبد، قد يأتي مطر من السماء أو قد تأتي ريح هكذا وتزيل كل أوصاف النجاسة، لم يعد لها لا لون ولا طعم ولا ريح، لا يشترط لها فعل العبد ولا قصده، يعني لا يشترط النية في زوال النجاسة، وسنبينه إن شاء الله في دروس قادمة. الفقهاء عامة يبدأون كتبهم بباب الطهارة، هكذا يقولون باب الطهارة، دائما أي كتاب فقهي تفتحونه تجدون أول باب باب الطهارة. ليش؟ ليش بيبدأوا بباب الطهارة؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الصلاة عمود الإسلام. بعدين كلمة الطهارة يذكرون هكذا أنفسهم وغيرهم قبل ما يألف، قبل ما يتكلم، قبل ما يطلب العلم، يذكرون أنفسهم بضرورة تطهير قلوبهم من الأمراض، ما في حسد، ما في غيظ، ما في رياء، ما في عجب. ليش؟ لينتفعوا بعلمهم وينفعوا. تعرفوا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها. إذن كتاب الطهارة. الآن بعد ما قال كتاب الطهارة بدأ بالأبواب، نحن قلنا تحت الكتاب يوجد أبواب. خلصنا العنوان العريض، كتاب الطهارة. بدأ الآن باب المياه. هذا الباب يأتي الآن قضية كما قلنا من قبل تفصيلية وتنظيمية. باب المياه، طب ليش قال المياه؟ هو ماء، يعني لماذا جمع كلمة الماء؟ ليش؟ قال أهل العلم: هذا الماء هو الجوهر السائل المعروف. جمعت هذه اللفظة هنا باعتبار مصادرها، باعتبار مصادرها، لأنه في هناك مياه أمطار، وفي مياه ينابيع، في مياه عيون، في مياه بحيرات، في مياه أنهار. فلذلك يقولون باب المياه باعتبار تعدد مصادر المياه. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ابن حجر بعد ما ذكر هذا الحديث خلاص انتهى الحديث، ايش قال؟ قال اخرجه الأربعة وابن ابي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي واحمد. هذا الحديث احنا انهينا قراءته الان، فيه فوائد. الفائدة الاولى: راوي الحديث هو ابو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من دوس، هذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته أبو هريرة التي كناها بها أو التي كناه بها أبوه في الجاهلية. متى أسلم أبو هريرة؟ أسلم عام خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث. قال له ابن عمر رضي الله عنهما، أو رضي الله عنهم أجمعين، قال له ابن عمر: كنت يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. كان رضي الله عنه من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع. قال البخاري: روى عنه 800 نفس أو أكثر من العلماء، من التابعين، من الرواة، روى عنه 800 نفس أو أكثر. توفي سنة 57 للهجرة في المدينة، رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا الحديث اختصر الحافظ ابن حجر هذا الحديث، ذكر ما يحتاجه في الحكم. ليش يعني الحديث أطول من هيك؟ نعم، والحديث له سبب. قصة الحديث هكذا: أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا على سؤال. إيش السؤال؟ يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، إذا توضأنا بهذا الماء اللي معنا لم يبقى معنا ماء فعطشنا، أفنتوضأ به، يعني نتوضأ بماء البحر يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب ليش الصحابة سألوا عن حكم ماء البحر؟ لأنه ماء البحر غالبا مالح وله رائحة، وما كان هذا شأنه يعني لا يشرب، فتوهموا أن ما لا يشرب لا يتطهر به، هيك توهموا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بقوله نعم، لما قالوا أفنتوضأ به إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو أصلا لو قال نعم توضأ يصبح جواز الوضوء به معتبرا بحال الضرورة. هم قالوا إن نركب البحر ليس معنا إلى القليل نتوضأ، إذا قال نعم إذن لا يجوز الوضوء بماء البحر، لا يجوز الوضوء إلا إذا كان الواحد محتاج، إلا إذا كان الإنسان محتاجا. ولئلا يفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره، هم قالوا أنا توضأ، لو قال نعم إذن هو أجاز لهم فقط الوضوء، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم عبارة إيش مالها أعم، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن الفكرة الأولى في الحديث راوي الحديث، الفكرة الثانية الحافظ ابن حجر اختصر الحديث، الحديث له قصة في سؤال. الفائدة الثالثة كما ترون يعني ذكر ابن حجر الحديث ثم أتبعه بذكر من أخرجه من أهل العلم من أهل الحديث. إيش قال؟ قال أخرجه الأربعة. ما المقصود بالأربعة؟ هو بين في مقدمة الكتاب قال أنا إذا قلت الأربعة قصدي أصحاب السنن الأربعة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم أورد عبارة جيد واللفظ له، يعني كأنه يقول لك احذروا هناك اختلاف في الألفاظ بين الرواة، وأنا اخترت لفظ ابن أبي شيبة في المصنف، ثم ذكر من صححه من أهل العلم ليثبت صحة هذا الحديث، والحديث صحيح كما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لما أخرجه، يقول سألت عنه البخاري فقال صحيح، فقال صحيح. ثم ختم ابن حجر كلامه على الحديث بقوله ورواه مالك والشافعي وأحمد، مالك في الموطأ، الشافعي في المسند، وأحمد في مسنده. الفائدة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه. الطهور ليش معنى كلمة الطهور؟ يعني الطاهر بنفسه المطهر لغيره، طاهر بنفسه مطهر لغيره، يعني إن ماء البحر يرفع به الحدث ويزال به النجس، تستطيع أن تتوضأ، تستطيع أن تغتسل به، ترفع يعني به النجاسة، تنظف تزيل به النجاسة. وهذا الفقه قال به جميع العلماء، قال به جميع العلماء، الحديث دليل على أن ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسة، لأنه ماء طاهر باق على أصل خلقته كما نزل من السماء. الفائدة الخامسة وهي قبل الأخيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. طبعا هم الصحابة لما سألوه ما سألوا عن ميتة البحر، هم عن إيش سألوه؟ سألوه عن الماء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد على ما سأل عنه السائل، هم سألوا عن التوضؤ ما سألوا عن حيوانات البحر، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطى هذا الرجل السائل معلومة مضافة حول حل ميتة البحر التي قد يحتاج إلى أكلها من ركب البحر، كما قد يحتاج لمائه، زي ما بيحتاج لماء البحر أحيانا يحتاج أن يأكل من البحر. قال أهل العلم هذا فيه فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال، واحد سألك سؤال تستطيع أن تزيد على السؤال في الجواب؟ نعم، إذا مش الموضوع تشهي ومش الموضوع هكذا ليمدحك الناس، لا لا، إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم أو أنه قد يبتلى به، يعني عند الحاجة. سادسا، الفائدة السادسة، عبارة الحل ميتته، هيك النبي صلى الله عليه وسلم عن حيوانات البحر إيش قال؟ قال الحل ميتته، هذه العبارة تدل على أن ميتة حيوان البحر من أسماك وحيتان حلال أكلها، بخلاف ميتة البر، ميتة المرء ما بيصير، حرمت عليكم الميتة حرام، أما ميتة البحر فحلال. ما معنى ميتة البحر؟ ميتة البحر ما مات فيه من دوابه، من دواب البحر، مما لا يعيش إلا في البحر. إذن الحديث ما يتكلم عن برمائيات، جيد، والحديث أيضا لا يتكلم ما لو سقطت شاة في البحر فماتت في البحر، لا، هو يتكلم عن دواب البحر مما لا يعيش إلا في البحر، فهي حلال. وإن وجدناها ميتة على سطح البحر أو قذفت بها الأمواج بدون ذكاء شرعية، وهذا هو الصحيح كما هو مذهب المالكية والشافعية لعموم الأدلة التي نصت على ذلك، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى أحل لكم صيد البحر؟ قال وطعامه. ما معنى وطعام البحر؟ قال ابن عباس إنه ما وجد ميتا. انتهى شرح الحديث الأول بفضل الله ومنه، تقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.